طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أي الكرام الأحباب، فنختم الليلة بإذن الله جل وعلا سورة الجن، وأحاول بإذن الله جل وعلا في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى أن أزيد في السرعة، يعني أحاول بإذن الله جل وعلا في اللقاءات القادمة أن أزيد في سرعة التفسير حتى نقضي هذا الجزء بإذن الله جل وعلا، لننتبه إلى الفقه. وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم الحكمة والتأويل. هذه السورة التي أنزلها الله جل وعلا، سورة الجن أنزلها الله جل وعلا ليبين الله جل وعلا للإنس ليبين الله جل وعلا للإنس لا سيما الكافرين منهم، كيف أن الجن يستجيب إجابة سريعة لله جل وعلا، ويؤمن بالقرآن والسنة، ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ويسير في طريق الله جل وعلا. أما الإنس فأكثرهم بعيدون، فأكثرهم غافلون. فالجن بمجرد وفي أول مرة سمعوا القرآن عملوا إيه؟ فآمنا به، بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب والسرعة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمع. فقالوا يعني إيه؟ يعني سمعوا، جاري راح يدعو إلى الله، يعني فقالوا يعني بسرعة انطلقوا إلى الدعوة في سبيل الله. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، يعني أخبروا أقوامهم أنهم آمنوا بسرعة، وهم الآن بعد إيمانهم ينطلقون للدعوة إلى الله جل وعلا. ولن نشرك بربنا أحدا، وتابوا إلى الله جل وعلا من الشرك الماضي توبة صادقة، وعزموا عزما أكيدا أنهم لن يعودوا إلى الشرك مرة ثانية، ولن نشرك بربنا أحدا. واستمرت الآيات في هذه السورة المباركة التي تنزل على الجن كالرعد، تنزل على الجن الكافر كالرعد. واستمر فيها كلام الجن الذي نقل إلينا من الله جل وعلا، والحمد لله على ذلك. فما كان لواحد منا أبدا أن يعلم كلام الجن إلا إذا جاءه هذا الكلام من الله جل وعلا. فالحمد لله أننا من أمة النبي عليه السلام، أمة مسلمة، نأخذ أمورا من أمور الغيب غابت عنا لا نعلمها إلا بعد أن أخبرنا الله جل وعلا عنها. أخبر الله جل وعلا أن الجن يقولون أن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأنهم أيقنوا يقينا جازما أن أحدا لن يعجز الله جل وعلا ولن يهرب من سلطانه وبطشه، وأن هؤلاء المؤمنين لما سمعوا الهدى آمنوا به بسرعة ولن يشركوا بربهم أحدا. وأعلموا هؤلاء ليدعونهم إلى الله جل وعلا من آمن بالله جل وعلا فسوف يؤمنه الله جل وعلا في يوم الفزع، فلا يخاف بخسا ولا رهقا، لن ينقص له عمل ولن يتعب يوم القيامة. وأن من هؤلاء الجن المسلمون ومنهم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، ومن أسلم فأولئك الذين ساروا في طريق الهدى والرشاد، وأما الذين ظلموا فأولئك الذين يوقعهم الله جل وعلا في جهنم، بل تشتعل بهم جهنم قدرة من الله جل وعلا، فهو القادر أن يعذب بالنار من خلق من نار، كما تعلمون قادر سبحانه أن يعذب بالطين من خلق من الطين. ثم يقول الله جل وعلا في هذه الآيات التي معنا في هذه الليلة، قول الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الخطاب الآن بعد أن تكلم ربنا جل وعلا عن الجن، وجه الخطاب إلينا وإلى من كان قبلنا وإلى من سيكون بعدنا. وأول من دخل في هذا الخطاب، يعني ربنا بيقول لمين؟ بيقول للمشركين الكفار اللي في مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول لهم لو أنكم سرتم على طريق الله جل وعلا مستقيمين سرتم على طريقة النبي أمين صلى الله عليه وسلم مستقيمين فسوف يطعمكم الله جل وعلا ويسقيكم، إذ إنكم جميعا الآن تعلمون هذا المبدأ، من تفرغ لعبادة الله جل وعلا فإن الذي تكفل برزقه بل تكفل بغناه هو الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا يخاطب كفار مكة ومن جاء بعدهم، وأن لو استقاموا على الطريقة. إيه هي الطريقة؟ فيها قولان مشهوران. القول الأول: وأن لو استقاموا على الطريقة، أي طريقة الإيمان والحق، ينالوا نعيما وفضلا وعطاء وغنى من الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. القول الثاني: الخطاب لأهل مكة الكافرين، وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني لو سرتم على طريقة الكفر والجحود والعصيان لأعطاهم الله جل وعلا المال والرزق والنعيم فتنة وابتلاء واستدراجا. فهمتوا معنين؟ يعني خطاب لمين؟ لكفار مكة، وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني لو سرتم، القول الأول على طريق الإيمان، القول الثاني على طريق الكفر. طب ازاي الاثنين؟ لو سرتم على طريق الإيمان يعطيكم الله جل وعلا رزقا طيبا واسعا يغدق عليكم. القول الثاني: لو استقمتم او سرتم على طريق الغواية والضلالة يديكم ربنا فلوس ومال وغنى، لكن هذا المال والغنى انما هو فتنة لكم واستدراجا لكم حتى لا يكون لكم عند الله جل وعلا شيئا يوم القيامة. وكلا المعنيين ثابت صحيح في القرآن والسنة. ايه هو المعنيين؟ المعنى الاول ان ممكن انسان يكون طائع ومستمر في الطاعة ربنا يديله رزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. يبقى ربنا يوسع عليه عشان يشكر نعمة الله جل وعلا. والمعنى الثاني برضو وارد، ان انسان يكون بعيد عن ربنا عاصي، ربنا يديله فلوس يزداد في الطغيان، ربنا يزوده في المال، يزداد في الغي والبعد عن الله، ربنا يزوده قدرة وسلطان. كل ده ليه؟ عشان يجي يوم القيامة ملوش حاجة، كل اللي كان له خده في الدنيا، كل اللي كان له عجله في الدنيا. فكلا المعنيين وارد. المعنى الأول أن الإنسان لو استقام على طريقة الله جل وعلا، وهذا خطاب لنا لو استقمنا على طريق الله جل وعلا لكان ذلك سببا في سعة الأرزاق، بل كان ذلك سببا في بركة الرزق الذي يرزقك الله إياه. فالبركة هي الأصل. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأنا عاوزك تفرق ما بين المعنيين. المعنى الأول فتح من الله، المعنى الثاني مكان فتح، حط مكان الحاء نون، تبقى فتن يقع فيها هذا المرء. هذا فتح، جاله فلوس استخدمها في طاعة الله يبقى ده ايه؟ يبقى ده فتح. جاله فلوس استخدمها في معصية الله يبقى ده ايه؟ فتنة. فليس المعيار ان يأتي لك المال او ان تدخل عليك الدنيا، انما المعيار ان تستخدم انت هذا اما في الطاعة او في المعصية. فالله جل وعلا يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة. وأنا سوق هذه الآية لكل من يريد مالا، أو من يريد زوجة، أو من تريد زوجا، أو من يريد سلطانا، أو من يريد ذكاء، أو من يريد مكانة، أو من يريد نجاحا، أو من يريد أرضا، أو من يريد عمارة، أو من يريد سيارة. أقول له استقم على طاعة الله ربنا يديك. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يقول الله جل وعلا أيضا مخاطبا أهل الكتاب، قال الله جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، اسمع، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. سينا كل الآن الناس مش لاقيه تاكل وجعانين والكل حاجة غلت، الحل ايه؟ نعمل مظاهرات؟ الحل ايه؟ نسرق الأغنياء؟ الحل ايه؟ نقتل السبب؟ لا، الحل احنا نقول يا رب ونستقيم على طاعة الله جل وعلا. الرزق رزقه والفضل فضله والعطاء عطاؤه. ربنا بيقول لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم من حيث لا تدري ولا تحتسب. ما تحسبش انت، اللي عليك تمشي في طاعة الله، والله جل وعلا عليه أوجب على نفسه أن يعطيك. ولا تنسى دائما هذه الكلمة القيمة من هذا الكلام القيم الذي خرج من ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. اوعى تنسى، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. أطع ربك واستقم على دينه ولا تعص أمره، وسيخلف الله جل وعلا عليك، وسيعطيك الله جل وعلا رزقا حلالا طيبا لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال من حيث لا تدري ولا تحتسب. ما تحسبش. فهذا وعد من الله جل وعلا كما قلنا في مقدمة أو في بعض آيات السورة، سورة نوح، قول الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، تاخدوا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال الله جل وعلا: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. طول ما أنت في حياتك إلى أجل مسمى للموت ربنا بيمتعك ويؤتيك الله جل وعلا من فضله. لو أنت عملت إيه؟ لو استغفرت واستقمت. فبسيطة قوي، عود نفسك كده، عود نفسك. ودائما أفتح لكم هذا الباب، باب فامشوا في مناكبها الناس كلها ماشية فيه وفتحة فيه. أنا عاوز أفتح لك أبواب تانية بقى، كفاية الباب ده الصبح، باب تاني مهم. فقلت استغفروا ربكم، إيه المانع؟ يعني محتاج فلوس، ولا نفسك في شقة تتجوز فيها، ولا نفسك تجيب عفش، ولا نفسك تكمل كليتك ومعكش فلوس، ولا نفسك تجوز البنتين، ولا نفسك تبني العمارة، ولا نفسك تجيب عربية، ولا نفسك تمسك محمول، ولا أي حاجة. إيه المانع؟ تقوم قبل الفجر بساعة تقعد تستغفر ربنا الساعة، وهتشوف، هتشوف الله ربنا يعطيك إيه يقينا فيما عند الله جل وعلا. فطريق الإيمان وطريقة الاستقامة قال الله جل وعلا عنها: لأسقيناهم ماء غدقا. ومعنى ماء غدقا، غدقا أي كثيرا طاهرا. وكما تعلمون أن الماء كناية عن الرزق والفضل، كناية عن الرزق والفضل. وقيل لأسقيناهم ماء غدقا أي مالا كثيرا. وهذا التفسير ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال، وإن كان الإسناد إليه ضعيف إلا أن معناه فيه صحة، أن عمر بن الخطاب يروى عنه أنه قال: أينما كان الماء، أينما كان الماء كان المال، أينما كان الماء كان المال وكانت الفتنة. فإنما وجد الماء هذا علامة على وجود المال وعلى وجود الفتنة بهذا المال. وقيل لأسقيناهم ماء غدقا أي لوسعنا عليهم في الأرزاق وبسطنا عليهم الدنيا، وقيل عيشا رغدا، والمعنى معروف لو أن الله جل وعلا هو الذي يمسك خزائن الأرض علم من عباده الأقبال عليه لأعطاهم ما ينفعهم ولوسع عليهم الرزق فضلا منه وكرما. المعنى الثاني وأن لو استقاموا على طريقة الكفر، لو ثبتوا على طريق الكفر ولم يؤمنوا ولم يتوبوا ولم يرجعوا ربنا هيدنوا فلوس، بس ليه؟ فتنة، ابتلاء، امتحان. قال الله جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ده بيضرب في الناس، ربنا يديله قوة زيادة ليه؟ عشان يضرب زيادة؟ لا، عشان يعرف ان الاسم بيزداد عليه، بيزداد الاسم. قال الله جل وعلا ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم فيها، كل اللي كان لك خدته في الدنيا، فاليوم يوم القيامة تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. قال الله جل وعلا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني لولا أن يكفر الناس جميعا فيكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا، يعني ربنا يجعل، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يعني ربنا بيقول لولا، يعني لو عملنا كده الناس كلها تكفر، لو كل اللي يكفر بياخد فلوس، كل اللي يكفر بيركب عربيات، وكل اللي بيكفر بيملك عمارات، وكل اللي يكفر بيتمتع في الدنيا، كان ربنا عمل كده، ربنا قادر ان يعمل كده. ليه؟ عشان المسلمين يتعبوا يبقى الاجر يعظم القيامة، والكفر ينعموا يبقى لهمش حاجة يوم القيامة. لكن لولا ان الله جل وعلا يعلم انه لو فعل لو عمل ذلك لو اجرى ذلك سبحانه وتعالى لكفر الناس جميعا، عشان كده ربنا ادى المال لده ولده، كل نمد هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذا الخلاصة ليس العطاء علامة على رضا رب الأرض والسماء، إنما نتيجة العطاء هي علامة الإيمان. يعني ممكن يدي الغني يدي الكافر وممكن يدي المسلم، إنما الفرق إن الكافر بياخد ويزداد في طغيانه، المؤمن بياخد بيعمل إيه؟ بينفق ويطعم ويشكر نعمة الله جل وعلا. يبقى ليس العطاء هو الدليل على رضا الله، إنما نتيجة العطاء ثمرة العطاء ما يعمله من أعطى الله جل وعلا له، هذا هو الدليل على الإيمان. قال الله جل وعلا أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هم فاكرين الفلوس والعيال اللي مديها لهم ده علامة على ان ربنا بيدي لهم الخيرات، لا، بل لا يشعرون، ده اسمه املاء، ده اسمه استدراج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب، برضو الحديث ده احفظه اوعى تنساه اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج كان قريب من ربنا أو فهم أنه قريب من ربنا، اداله فلوس قال لك ربنا اداني فلوس لأنه بيحبني، والناس تقول لك شوف ربنا فتح على فلان، يا أخي شوف اللي ما كانش معها خالص، ربنا فتح عليه عربيات زي ما تقول والناس مبسوطة وهو مبسوط بنفسه. ده غافل، ده استدراج. قال ابن القيم: كم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري. ادالك بصر وبصيت بين الحرام، حفظ لك على البصر وزوده لك، ادك فلوس رحت تسيح بها في تايلاند في الصين في اوروبا وفي امريكا، زودك، ده بيحبني. لا، ده استدراج. رحت تسرق، راح مجرم يسرق، مش انت، واحد راح مجرم يسرق وربنا سهله وستره وسرق بنك واثنين وسرق بيت وعمارة واثنين وركب عربيات وسرق 10 و20 و1000 وربنا ستره ومبسوط، بقى سري وبقى أضمج للشعب وأضمج للشورى ووزير ومسك المجالس النيابية والمجالس المحلية وكبر قوي، ده ربنا بيحبني. بتهيألك ده اسمه ايه؟ استدراج. كم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري. فخلي بالك، مش دايما كلام الناس صح ان يقولك ربنا فتح على فلان، انما الصح ربنا فلان فتن، فتن فتن بدليل انه بعت، كان معاه فلوس، كان يدوب بياخد 20 جنيه في اليوم يصرفهم على العيال وياكل بيهم ويقف صف العيش ابو شيرين ويتعب ويحضر محاضره ويقرا قران ويقوم الليل. بعد كده عمل ايه؟ ما ينفعش 25 جنيه في اليوم. دخل جاب قرض من البنك، دخل مشروع تجاري، المشروع كسب، سدد القرض، جاب قرض تاني، قرض الاول كان ب100,000، التاني بقى بمليون، التالت بقى ب10 مليون، جرت معاه. بعد ما كان ساكن في شقة أوضة وصالة هو عيلين وعلى قده وبسيط خالص وبركب العجلة والعجلة اتسرقت كمان، بقى يمشي على رجله، بعد كده بقى يركب عربية مرسيدس ويسكن على الكورنيش. بعد ما كان في الأول دواب عمارة على الكورنيش، بقى صاحب العمارة اللي على الكورنيش. بعد ما كان بيركب الحمار سيدس، بقى يركب الوقت المرسيدس. خلاص اتفتحت. لا، ده مش اتفتحت، ده اتفتن. خلاص مش فاضي بقى، لا فاضي يحضر درس ولا فاضي يقرأ قرآن ولا فاضي يصل رحم ولا فاضي يقعد على قبر ولا فاضي يعود مريض، ما عادش فاضي. يبقى ده فتن لا فتح الله عليه. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فما تنسى الحديث ده: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه، فإنما ذلك منه استدراج. ومن أكبر الأدلة على ذلك قارون، ربنا اداله أعطاله، كفر أعطاله زيادة، زاد في الكفر، اعطاله زيادة، زاد في الكفر في الأخير. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، عاوز بترول خد، عاوز ذهب خد، عاوز فلوس خد، عاوز أراضي خد، عاوز عيال خد، عاوز قوة خد، عاوز سلاح خد، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هو ده اللي حصل لقارون: فخسفنا به وبداره الأرض. عارفين أصحاب الجنة اللي بسورة القلم؟ إن ربنا اداه وأبوهم كان معاه وكان بينفق، العيال برضو لما أبوهم مات برضو كان معاه، بس عملوا إيه؟ أمسكوا. أصبح المال مش فتح، ده فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى أبو نعيم في الحلية وحسن الحديث الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها. يعني ربنا كده بيصطفي بعض الناس يديله فلوس ليه؟ عشان بيحبني؟ لا، ده عشان تدي للناس لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوه. يبقى ربنا يخلي النعمة فيه على طول، ماله يكسب على طول وأرضه تزداد على طول. شاري حتة أرض زراعية فدانين بعد سنة بقت أرض مباني، كسب ملايين. اشترى مش عارف عمارة، هدت كل عمارات وبقت العمارة دي الوحيدة اللي على الطريق، كسب ألاف وملايين. كل ده ليه؟ لأنه أصلا متعود فتح بيوت مسلمين فقراء وبنفق على الناس. أول ما يقف ما ينفقش، النعمة تتاخد منه، النعمة تتاخد منه على طول. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا منعوها، يعني منع أن يعطوا الفقراء، يحصل إيه؟ نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. العمارة اللي كل اللي تهد وبتهي على الطريق الواحدة، يعملوا طريق هنا ويهدوا العمارة ويدلوا شقة يموت بحصرتها. أنا أعرف رجل كده، أنا أعرف رجل كده، كان له على عيني قدامي حوالي مثلا 10 مصانع في منطقة مسمى باسمه هنا في المنصورة، شارع كان في يمين وشمال مصانع بتاعته والعمارات بتاعته والحي باسمه. فجأة هدوا العمارات كلها، هدوا المصانع كلها، عملوا شارع امتداد لشارع الجلاء. لعلكم عرفتوه، ابنه بيقول لي مات على طول، اتحصر مات. طب عملوا ايه؟ قالوا اداله 3 شقق في جديلة مكان اللي وعده كله، مكان الملايين مليارات، دلوا 3 شقق مد الحسرة. فأنت تعرف أن المال ماله، مال الله، يعطيه لمن يشاء وينزعه من يشاء. فاشكر نعمة ربك. قال الله جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. مش معنى ده يا أخوانا أن المسلم لازم يكون فقير في الدنيا، لا، زي ما قلت لكم لو استقمنا على الطريق يغنينا ربنا بس بالنعمة وبالطاعة، ويدينا فلوس نستخدمها بالطاعة. فالله جل وعلا وعد أهل الإيمان، وأنا أقول هذا الكلام للشباب بالذات، أيها الشاب الذي تخاف من الالتزام تظن أن الالتزام فقر ومسكنة ومد إيد وجوع وضنك وحرمان من المتع وحرمان من الذات، لا والله، أقول لك بعبارة بسيطة موجزة، إن أول ثمرات الإيمان والطاعة أن يعطيك الله جل وعلا الدنيا قبل الآخرة. اسمع تاني العبارة دي، إن أول ثمرات الإيمان والطاعة أن يعطيك الله جل وعلا سعادة في الدنيا ويسرا في العيش في الدنيا قبل الآخرة. قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيمان وعمل صالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. في الدنيا حياة طيبة وفي الآخرة ياخد أحسن حاجة كان بيعملها، لأن الله جل وعلا وعد بذلك. فمن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، وقد تعلمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم، بل تعلمنا قبل ذلك من دعاء أثبته الله جل وعلا في القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا لأهل الإيمان. فالله جل وعلا يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إن كان هذا لأهل الإيمان ليختبروا فينجحوا، وإن كان لأهل العصيان يختبروا فيضلوا فيخسروا. قال تعالى لنفتنهم فيه، فتنة واختبار وامتحان، والفتنة يعني الاختبار يعني الابتلاء، ابتلاء من الله جل وعلا، يدينه الفلوس ليرى الله جل وعلا أيشكره أم يكفره. لما أعطى الله جل وعلا نبيه سليمان الملك وأعطاه فوق الملك أن يعرف كلام الطير والحيوانات ويسخر الجن، كل ده ربنا أعطاه له، قال إيه لما نظر للنعمة وسمع كلام النملة قال ايه؟ قال هذا من فضل ربي. ليه؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر. عرف ربنا اداك فلوس ليه؟ فتنة، اختبار، ابتلاء، امتحان، ليبلوك، ليختبرك، ليمتحنك، أتشكر أم تكفر. سيدنا سليمان الملك النبي قال كده، ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. شكرك لن يزيد في نعمة الله شيئا ولا في النعم شيئا، إنما الله جل وعلا يعطي من يشاء وخزائنه ملأ لا تنفد أبدا، إنما يختبرك الله جل وعلا. قال الله جل وعلا إن نفتنهم فيه نختبرهم، فكل مال في الحقيقة فتنة، كل مال قالك اختبار فتنة. تسأل عنه يوم القيامة أشكرت أم كفرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كما روى يعني الترمذي وغير من حديث أبي برزد الأسلمي، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ستسأل عن ذلك. ومن يعرض عن ذكر ربه، يعني الفتنة والاختبار ده اللي ما ينجحش فيها والمال يشغله عن ذكر ربنا، تكون النتيجة ايه؟ ومن يعرض عن ذكر ربه، عن القرآن، إن نحن نزلنا ذكرى، أو عن أي ذكر، ومن يعرض عن ذكر ربه يعني اللي نسيه المال إن يذكر ربنا، إن يقرب من ربنا، إن نسيه المال ربنا، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه أي يدخله عذابا صعدا، عذابا صعدا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ذل ومهانة، وفي الآخرة سموم وحميم وظل من يحموم، يدخله الله جل وعلا فيه، يدخله يسلكه عذابا صعدا. قيل صعدا أي عذابا شاقا متزايدا لا راحة فيه، فكما قال تعالى عن جبل في جهنم، كما قال عبد الله بن عمر عنه وبعض أهل العلم عن الجبل صعود، قال تعالى سأرهقه صعودا، قالوا جبل زلزال في جهنم مصعده 7000 سنة ومهبطه 7000 سنة، يصعد الكافر فيه حتى يظن أنه ناج، فيفاجأ بضرب بمقارع من حديد يضرب بها على رأسه فيتدهده على الجبل 7000 سنة، كلما وضع يده على الجبل ذابت يده عياذا بالله من هذا الجحيم. هذا عذاب الذين فتنوا بالمال في الدنيا والعياذ بالله. من أعطي المال فلم ينفق ولم يشكر يسأل عنه يوم القيامة ويعذب به. ومن أعطى الله وما أعطى الله جل وعلا من عباده مالا فشكر فهو من أعالي أو في أعالي درجات الجنان، كما قال النبي عليه السلام لا حسد إلا في اثنتين: منهم رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. نسأل الله جل وعلا إن أعطانا المال أن يعطينا معه حب الإنفاق، وإن أعطانا المال أن يرزقنا أن نسلط على إهلاكه في الحق. إنما تسأل ربنا فلوس بس لا، اسأل ربك لو سألته مالا: اللهم وسع علينا من رزقك وارزقنا الإنفاق، اللهم وسع علينا من مالك وارزقنا حب البذل في سبيلك، وإلا فالخسارة والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، المساجد كلها لله، لكن هنا إضافة تشريف، كما قال عبد الله، وكما قال تعالى ناقة الله، وكما قال عيسى روح الله، ده اسمها إضافة تشريف. يعني انت اسمك عبد الله او اسمي عبد الرحمن، النسب الى الله الى الرحمن ده شرف. فكذلك وان المساجد لله، حتى تعلم ان هذه اشرف البقاع الى الله جل وعلا، اذ انها نسبت الى الله جل وعلا. وان المساجد اما اماكن العبادة التي نحن فيها الان المسجد يعني، واما المساجد اي المكان أو الأماكن التي يسجد فيها، الأماكن التي يسجد فيها، فأي مكان يسجد لله فيه لابد أن تسجد لله وحده ولا تدعو معه غيره. قال بعض العلم: هذه الآية فيها رد لمزاعم المبتدعة من أهل القبور وعبادها الذين اتخذوا على القبور مساجد، وأولئك شرار الخلق على الله عند الله. فالله جل وعلا يأمر عباده أهل الإيمان ألا يتخذوا على القبور مساجد، إلى المساجد لا يعبد فيها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعظم فيها مقبور، إنما يعذب الله يعظم الله جل وعلا فيها فقط. وحال المسلمين لا كحال اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يجوز أبدا أن يتخذ على القبور مساجد. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني يا أهل الإيمان تعلموا أن تتوجهوا إلى الله جل وعلا بالعبادة فقط لا إلى أحد غيره سبحانه وتعالى، إذ العبادة لله جل وعلا في كل مكان يعبد الله جل وعلا فيه. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عبد الله من؟ النبي عليه السلام. وسمي عبد الله للشرف، شرف، فلقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الرفعة والكمال وأعلى درجات التقدير والتعزير وأعلى درجات القرب من العزيز القدير، وصف بأنه عبد. أعلى درجة وصل إليها النبي عليه الصلاة والسلام يوم ارتقى في رحلة الإسراء والمعراج، وارتقى إلى السماوات العلى، وأوحى الله جل وعلا إليه الصلاة، قال تعالى في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وفي المعراج بعد أن علمه الله جل وعلا الصلاة وأوحى إليه الصلاة قال تعالى فيها فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما أوحى. فالله يكرم النبي عليه الصلاة بأنه عبد، وكان النبي يتشرف بذلك قائلا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. شرط أن تكون عبدا لله جل وعلا. فالنبي عليه السلام مكرم بتلك العبودية لله جل وعلا، فببساطة أعز لحظة أنت تكون فيها هي تلك اللحظة التي تكون فيها أكثر ذلا لله عز وجل. أعلى مقام لك، يعني لما ربنا يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وسجد، أين الله؟ فوق، فوق السماء، فوق العرش. يبقى لما أقول لك أقرب ما يكون العبد، يبقى أنت لما تقرب ربنا يبقى أنت فين؟ بتعلى لفوق، صح؟ بتعلى. انت من حقك راسك فين؟ يبقى انت كل ما تزل نفسك تعلى، بس تزل نفسك لمين؟ لله بس. فكلما كنت عبدا ذليلا بين يدي الله جل وعلا كنت الى الله جل وعلا قريبا، وامام الناس عزيزا، وفوق العالمين مرتفعا، اذ الله جل وعلا يعز من يشاء ويذل من يشاء. وانه لما قام عبد الله يدعو، لما النبي قام يدعو قال يدعو إلى الله من الدعوة، وقيل يدعو إلى الله من الدعاء، يعني لما قام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى دين الله، لما قام النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة مثلا، أو جلس في مجلس يعلم الناس، يعني يدعو إلى الله، أو لما قام عبد الله يدعوه أن يدعو الله جل وعلا أن يرزقه الإخلاص وأن يتقبل منه، وأن وهو يسأل الله جل وعلا وحده. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي جماعات كثيرة عليه. فيقال مثلا السماء ملبدة بالغيوم، يعني إيه؟ مزدحمة بالغيوم. فمعنى الآية لما قام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله أو يدعو الله جل وعلا جاءت الإنس والجن ليستمعوا هذه الدعوة إلى الله جل وعلا. هو ده اللي حصل في أول السورة لما النبي عليه الصلاة والسلام قام يدعو الله جل وعلا في الليل، أو قام يدعو إلى الله جل وعلا يدعو الناس، الجن عملوا إيه؟ اجتمعوا عليه وركب بعضهم بعضا ليستمعوا إلى القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، فكادوا يكونون عليه لبنا، أي كادوا يكونون مجتمعين عليه بكثرة ليستمعوا القرآن. هذا القول الأول، اجتماع الجن والإنس ليستمعوا إلى القرآن والسنة من النبي عليه الصلاة. القول الثاني هو اجتماع الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا القرآن والسنة. القول الثالث كادوا يكونون عليه بدء، يعني لما النبي يجي يدعو ربنا أو يجي يدعو إلى الله المشركين يعملوا إيه؟ أنا قلت الكلام عن الجن والإنس وعن الصحابة بيسمعوا كلام النبي، الكفر يعملوا إيه؟ برضو كده كادوا يكونون عليه لبدا، يعني يجتمعوا جماعات كثيرة على النبي ليشوشوا عليه. النبي يقول اتقوا الله، يقعدوا يزعقوا ويغنوا ويرقصهم عشان يشغلوا النبي ويشغلوا الناس، كما قال الله جل وعلا عن الكفرة: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني لما يجي القرآن تعملوا ايه؟ ما تسمعوش، وعدوا زعقهم عشان ما تفتتنوش. كادوا يكونون عليه لبدا، ومع ذلك طب نفسا يا مؤمن، فمهما اجتمع الكفرة على دين الله جل وعلا فإن الله جل وعلا مظهر دينه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يقول الله جل وعلا: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. مهما يقفون عند النبي عليه الصلاة والسلام يريدون منع دعوته، يريدون التشويش عليه، يريدون اجتماع عليه لبدا، جماعات كثيرة ليشوشوا على النبي عليه السلام، لكن النبي عليه السلام يقول بلسان حالي ومقالي: أنا لا أنشغل بكم، إنما أدعو إلى الله جل وعلا ولا أشرك به أحدا. مهما تحاولوا أن تثنوني عن طريقي، مهما تحاولوا أو مهما تحاولون من تضييق علي الطريق أو إشغال الناس عني، فأنا لازلت أدعو إلى الله جل وعلا ولا أشرك بربي أحدا ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني أن أدعو إلى الله جل وعلا ولا أقدر أن أمنع عنكم لا ضر ولا أقدم لكم نفع، لا أدفع عنكم كفر ولا أقدم لكم هداية، فأنا لست عليكم بمسيطر، إنما أنت منذر، أنا مبلغ فقط، فلا أملك لكم لا أن أضركم ولا أن أنفعكم، لا أن أهديكم ولا أن أبعدكم، إنما أعرض عليكم وأنتم تعلمون، وأنا كذلك لا أقدر لكم لا عذابا ولا نعيما، ولا أقدر لكم لا بعثا ولا حياة ولا نشورا، إنما الذي يقدر على ذلك هو الله جل وعلا. فالله جل وعلا يأمر النبي عصم أن يعلم هؤلاء: أنا لا أملك لكم ضرا، بل يعلم الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: أنا لا أملك لنفسي، مش لكم بقى، كل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع. فما كان لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يملك لنفسه ضرا ولا نفع. قال الله جل وعلا: قل إني، برضو بيعلم النبي أن أقول لهم: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لو عصيت الله جل وعلا واستمعت إلى كلامكم وسكت عن دعوة ربي فلم أبلغ دين ربي، إيه اللي يحصل لي؟ لن يجيرني من الله أحد، لو عصيت الله جل وعلا لن يدفع عني أحد منكم العذاب، بل سيعذبني الله جل وعلا حتى وإن كنت هكذا. ومعاذ الله أن يقع النبي في ذلك، إنما هذا من باب الفرض المستحيل حتى تعلم أنه ليس بين الله جل وعلا وبين عباده واسطة، كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. قال الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. طب أنت لو ركنت إليهم وسمعت كلامهم يحصل إيه؟ إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني تأخذ عذاب في الدنيا مضاعف وعذاب في الآخرة مضاعف، ثم لا تجد لك عليه نصيرة. دي نفس المعنى: ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لن أجد أحدا ينصرني من الله، لا أجد نصيرا ولا أجد ملجأ من الله إلا إليه، ومن ثم فأنا أدعو الله جل وعلا ولا أشرك به شيئا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، ومن ثم فأنا أبلغ رسالة ربي. والمعنى في هذه الآية: إلا بلاغا من الله ورسالاته، مستثنى من كل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني أنا ما أعرفش أهديكم إلا بالبلاغ بس. وإذا اسمها هداية الدلالة وهداية التوفيق على الله جل وعلا. المعنى الثاني إلا بلاغا من الله وسلاته، ده مستثنى. مستثنى منين؟ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني لن يحفظني ولن يعصمني من عذاب الله شيء إن أنا لم أبلغ رسالة ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ وأدى الأمانة ونصح للأمة، وشهدت الأمة عليه في حجة الوداع. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا هل بلغت؟ بلغت؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع النبي يده إلى السماء ويقول: اللهم اشهد. يرفع يده إلى السماء وينكتها، فالنبي بلغ، فهل استجبت؟ إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني أبلغ كلام الله جل وعلا، أبلغ رسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. طبعا المعصية هنا ليست الصغيرة ولا حتى الكبيرة، إنما المعصية هذه مقصود بها الشرك أو أي معصية أخرى سواء كانت صغيرة أو كبيرة إن استحلها، لأن الله قال: فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار إلا أهل الكفر أو الشرك. يعني لو زنى الإنسان أو سرق عياذا بالله لكنه موحد يعذب في النار إن شاء الله جل وعلا، لكن ما قاله ما قاله الجنة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر في بعض هذه الأحاديث: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ طب لو زنى وسرق بتدخل الجنة؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ المرة الثالثة قال النبي: وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر. يعني الموحد في الجنة لو عمل معصية أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وبالتالي فإياك والشرك، فليس بعد الكفر ذنب. ممكن تقول بلواتي الحمد لله بعيد عنه، متهيأ لك. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام كان بيقول ايه: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. يعني ممكن انسان يشرك وهو لا يدري؟ اه ممكن يشرك وهو لا يدري. فاستغفر ربك مما تعلم ومما لا تعلم. قال تعالى: حتى اذا رأوا ما يوعدون، اي حتى اذا رأى الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم ما يعدون، ما هو الوعد؟ وعدهم الله جل وعلا، وعد المؤمنين بسعادة في الآخرة وبعد الكافرين بعذاب فيها أو في الدنيا والآخرة كذلك. حتى إذا رأوا ما يعدون، إيه اللي ربنا وعد بالناس أو وعد بالكفرة؟ كفر موعدون بإيه؟ يا إما يعذبوا في الدنيا يا إما يعذبوا في الآخرة أو الاثنين، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة، يعني عذاب هنا في الدنيا أو عذاب يوم القيامة يوم الساعة، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. الآية قال: حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حدش قادر مهما يكون معاه عدد الملائكة أكثر منه. أبو جهل لما سمع الآية لستأتي معنا في سورة المدثر: عليها 19، قال خلاص أنا أكفيكم 18 أو أنا أكفيكم 17 أو أنا أكفيكم 10 وأنتم عليكم 9، أنا أضربت 10. كان شديد. فربنا أنزل قال لهم: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. هم مش 19 وخلاص، ده 19 اللي هم القادة والزعماء بتوع خزنة جهنم، إنما ملائكة في جهنم لا يعلم عددها إلا الله. الملائكة بس اللي بتشد جهنم 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها والعياذ بالله. فالعدد هذا فتنة فقط، فأين عددك وأين قوتك؟ قال تعالى: قل إن أدري، يعني قل لهم يا رسول الله أنا ما أعرفش. قل إن أدري يعني ما أدري، إن هنا بمعنى ما، قل إن أدري يعني ما أدري، أنا ما أعرفش، أقريب ما تعدون أم يجعل له ربي أمدا زمن طويل، أنا ما أعرفش الساعة تقوم إمتى، ما أعرفش العذاب ينزل عليكم إمتى، قريب والله ربنا يجعله أمد بعيد، ما أعرفش. وهذا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه، إن الله عنده علم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله. في الآية الثانية يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وأجاب الله جل وعلا على التساؤل الذي عرض على النبي، يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. ولما جاء جبريل يسأل عن الساعة أمام الصحابة ليتعلموا دينهم كما في صحيح مسلم في حديث جبريل الطويل حديث عمر أخبرني عن الساعة، ماذا أجابه النبي عليه السلام؟ ما المسؤول عنها بأعلى من السؤال؟ أنا ما أعرفش. قل إن أدري أقريب ما تعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب، ده شيء من الغيب، وكل الغيب بما في الساعة لا أعلمه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا. يبقى الأصل أن الغيب لا يعرفه أحد، وأكون فاكر أن الجن بيعرفوا الغيب، لا أبدا، ده بيسترقوا السمع بس، ياخدوا الحاجة يسمعوا من السماء وجري ينزلوا، إنما هذا ليس غيبا أبدا. أو أكون فاكر إن اللي بيقرا الكف أو بيقرا الفنجان ده كل ده ضحك على الناس، كما قال الله جل وعلا كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، ما تعرفش البعث إمتى ولا الساعة إمتى ولا الموت إمتى ولا القيامة إمتى، فلا يعلم أحد الغيب إلا الله. حتى الجن، مش الجن هم اللي قالوا وأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ما نعرفش الغيب في إيه. لما بعث ربنا النبي عليه الصلاة والسلام الجن ما كانش يعرفوا، قاعد يلفوا في الأرض يشوفوا إيه اللي حصل، لو كانوا يعرفوا الغيب ما كانوش لفوا. سيدنا سليمان لما كان بيسخر الجن، الجن يعرف الغيب؟ لا. ربنا يقول ولسليمان الريح غدوها شهر وراحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذكره من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اسمع، فلما قضينا عليه الموت، على مين؟ على سيدنا سليمان. يعني لما ربنا قبض روح سيدنا سليمان مات، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، يعني ما أخبر الجن، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سيدنا سليمان شغلهم، اشتغلوا فضلوا يشتغلوا، ما سيدنا سليمان هو مرتكن كده، هو راكب وماسك الخشبة أو راكب على الكرسي بتاعه الخشب راكن عليه، جنه قدامه قاعد شغال هو لك، لغاية لما دبت الأرض كلت الكرسي، الرجل وقعت أو كلت العصاية، عصاية وقعت، وقع سيدنا سليمان، قالوا لو كنا نعلم الغيب ما كناش قاعد نشتغل الشغل اللي فيه عذاب ده، فما يعلم الجن الغيب أبدا. وقد استأثر الله جل وعلا بعلم هذا الغيب، وهذا من رحمة الله جل وعلا. ولا الكهان، خلي بالك اللي برضه بيقولوا الكهان العرافين دول، يقول لك ده عرف، ده بيعرف العربيه اتسرقت فين، ده بيعرف مين اللي سرق الفلوس، ده بيعرف، ما هو ده معنى كلمه عراف يعني منجم، بيعرف مين اللي عامل البيت عمل عشان ما تتجوزش، ده بيعرف مين اللي حاسد الواد وقاعد يسقط في الكليه، ده بيعرف مين اللي مش عارف، لا حدش يعرف حاجه، حدش يعرف حاجه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. وفي الحديث الآخر في مسند أحمد بإسناد صحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. اوعى تسأل وتقول يعرفه، اوعى اوعى تقرأ حظك اليوم ولا الأبراج بتاعت الأهرام وغيرها تقول بس أنا عارف أنا بقرأ كده خلاص، تقرأ كده خلاص حتى لو ما صدقتش لا تقبل لك صلاة 40 يوم. ما هو ده عراف، لو قرأت وصدقت أنا بصدقش، لا ممكن بتصدق وأنت مش داري. عارف إيه؟ تقرأ كده حظك اليوم، أنت تبع برج إيه؟ برج الطور. طيب برج الطور النهاردة، برج الخروف، أي حاجة ما أعرفش أنا أوراق اسمها إيه، أي حاجة تبع برج الطور، اللي تبع برج الطور النهاردة لازم يحصل له حاجة هيزعل منها. أنا مش مصدق الكلام ده، بس يفضل ماشي طول النهار الشيطان بيجيب له وقت، واحد قال له كلمتين اتضايق صح، يبقى هي دي، يبقى صدق صح. او يبقى ماشي مثلا يلاقي في برج الحمار مثلا مكتوب فيه مثلا ان هيحصل له مثلا حادث النهار، مو حمار ماشي يعني هيحصل له حادث النهار، يبقى ماشي بيستني او ما بيعديش العربيات بسرعة وخايف وقعد في البيت ومشيش في طريق في زحمة، ده مش مصدق. لا هو كونه ماشي ومخلي باله يبقى مصدق. عشان كده بقول لك انت ممكن ما تقدرش تملك نفسك، اوعى تقراها، اوعى تقراها لحسن تقع في الشرك وانت لا تدري. الله جل وعلا لا يعلم الغيب احدا من عباده، وهيقول لك طب الله حتى وان تاب، من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. خلي بالك ممكن واحد يقول طب الله، طب ما احنا بنقول ان بكره في مطر وبيجي مطر، ده علم غيب؟ لا، تصوير من فوق سحاب موجود على بعد 600 كيلو مثلا، السحاب شايفه بالأقمار الصناعية، شايفينه ان السحاب ماشي بسرعة مش عارف بتقديرنا مثلا احنا يعني بيسموه بالعقد ومش عارف بالحاجات الهوائية وكلام ده، احنا نقول مثلا بسرعة 80 كيلو في الساعة، يبقى خلال مثلا 24 ساعة يبقى قطع مثلا كم 100 كيلو، يبقى تقريبا السحاب لو مشي بنفس السرعة دي يبقى يجي مطر على المنطقة الفلانية. هو ده غيب؟ لا. هو ده لما واحد يكلمني في التليفون وانا في القاهرة وركبت من القاهرة ومشيت بسرعة 100 ولا 90 وانا عارف بركب بيجي على طول بياخد قد ايه؟ ساعتين مثلا ولا من اول الموقف مثلا لغاية لما اوصل. فالاهل بيتكلمني في البيت الساعة 8 توصل الساعة كام؟ ان شاء الله الساعة 10 اكون عندكم، ان شاء الله الساعة 10 فعلا يكون عنده، يبقى انا كده عرفت الغيب؟ لا، ما عرفش يجيبه لحاجة، انما ده من خلال الخبرة بس، ما عرفته غيبا ولا شيء. هو انا لما اقول ان شاء الله زوجتي هتولد بعد اسبوع وفعلا اخدها عند دكتورة وتدخل والدكتورة تولدها بعد اسبوع، انا عرفت الغيب؟ لا، ناية عن طريق الخبرة والعلم انه ما بيقيسوا الراس معينة مثلا، وبيقيسوا كمية المية اللي موجودة حوالين الجنين، وبيقيسوا بيعرفوا المدة المعينة ان معظم المولودين بيتولد عند وقت معين، وما بيتقيس من اول حيضة للمرأة او اول حيضة بعدها بتنقطع الدورة بيبقى مش عارف بتقيس ايه، كل دي حسابات. فايتك تولد كذا فعلا ولدتهم كذا، ده معلومة الغيب؟ لا. لما تقول ان انت ان شاء الله هتجيبي ولد، ده برضو معرفة الغيب؟ لا، تصوير، ليه تصوير؟ يعني مثلا لو انت ركبت الطيارة الان تعرف تشوف واحد ماشي في الشارع دلوقتي؟ مستحيل. انها ممكن لو جبت تلسكوب شديد يتخطى المسافات الهائلة دي تشوف محمد وهو ماشي في الشارع. يبقى انا اقول لك كده انت عرفت الغيب؟ برضو كده الموجات الصوتية والحاجات دي كأنها تلسكوب بتشوف البعيد, بتشوف اللي وراء الحجب, بتشوفها موجود الآن مش غيب, ده مش غيب. فلا بد أن توقن أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا, إلا أن يعلم الله جل وعلا بعض أنبيائه شيئا من الغيب, كما قال تعالى إلا من ارتضى من رسول, يعني إلا من اختار الله واصطفى من بعض رسله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا, أي أن الله جل وعلا يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بعضا من الغيب في القرآن والسنة, ويحفظ الله جل وعلا القرآن والسنة إذ يسلك من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو من بين يدي القرآن ملائكة تحرس القرآن والسنة وتحفظ النبي صلى الله عليه وسلم, كما قال تعالى فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا, يعني ملائكة مترصدة قاعدة تحفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدة تحفظ القرآن, كما قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن الله لحافظون, وكما حفظ الله النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء أبي جهل لما دخل إلى الكعبة وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم, وجاء أبو جهل الذي أقسم أن يطأ بقدمه رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقدم على النبي فقال إن بيني وبينه هولا وأجنحة وخندقا من نار, قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تقدم إلي لتخطفته الملائكة عضوا عضوا, ملائكة بتحفظ النبي. يبقى ربنا يعرف النبي بعض الغيب في القرآن أو في السنة, ويحفظ الله النبي عليه السلام, قال تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا, ليعلم من اللي يعلم, ليعلم النبي عليه السلام أنه أن قد أبلغوا رسالات ربهم, يعني أن الأنبياء الذين كانوا قبله قد أبلغوا رسالات ربهم, فبلغ رسالة ربك كما بلغ من كان قبلك. وقيل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قد بلغت رسالات ربها, يعني لما الملائكة ربنا يبعثهم بشيء من أمور الغيب يعلموه النبي عليه السلام, زي مثلا غلبت الروم بعد كام, بعد 9 سنين, لما فيجي بعد بضع سنين, لما يجي فعلا بعد 9 سنين والروم تغلب, النبي يعرف ايه ان ده كلام حق وان الملائكة جابت الرسالة من ربنا حق وأن الله جل وعلا الحق, وأخبر الله جل وعلا النبي بشيء من أمور الغيب, فيقوم النبي يطمن ويوقن في كلام الله وكلام نبيه صلى في كلام الله وكلام الرسل التي جاءت من الله جل وعلا إلى نبيه عليه السلام, ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم, وكذلك ليعلم, أي ليعلم المشركون, دي أقوال, ليعلم المشركون أن قد أبلغوا رسالات ربهم, ليعلم المشركون أن الرسل قد بلغوا, وقبل كل هذا وبعد كل هذا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم, ليعلم الله جل وعلا وهو أعلم أن الرسل قد بلغوا ما أمرهم الله جل وعلا به, كما قال تعالى وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب, وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين, ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم, أحاط الله علما بكل شيء مع الأنبياء ومع غيرهم, وأحصى كل شيء عددا, علم الله جل وعلا عدد كل شيء. فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا, وأن ينفعنا بما علمنا, وأن يزيدنا علما, وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم, وصلي لهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.